الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير للشيخ الأشقر رحمه الله تعالى، ونحن في اليوم الثاني من شهر رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. وقبل أن نستأنف القراءة أنبه على أمرين: الأول، عند الآية 58 بعد 100، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أورد فيه المصنف حديث عروة أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف. أضيف كلمة لا، يعني عائشة رضي الله عنها تقول: لو كان الطواف غير واجب لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، وليس في الآية لا، فأضيف هذه لا ليستقيم المعنى ويستقيم الرواية. التنبيه الثاني أن بعض الإخوة يقولون أن القراءة بطيئة. القراءة ليست بطيئة، لأننا مطلوب منا أن نقرأ 30 صفحة في كل يوم إلى 20 من رمضان إن شاء الله عز وجل ونختم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما نسمع وفيما نعقل، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن نبيه. ونبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: ليس البر نزلت للرد على اليهود والنصارى لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قبل المشرق والمغربي الجهات المختلفة، ولكن البر هو بر من آمن، والبر اسم جامع للخير. وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة وأصول الأعمال الصالحة. والكتاب المراد بكتاب جنس الكتاب، أي كتب الله، حبه على حب المال، لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به. ذوي القربى هم أقاربك، فإن دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء. وهكذا اليتامى، أي الفقراء، فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب. والمساكين، المسكين الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئا. وابن السبيل، المسافر المنقطع في غير بلده. والسائلين، المتعرضين لطلب المال لاضطرارهم إليه. وفي الرقاب، المراد شراء الرقاب، أي رقاب المماليك وإعتاقها. وقيل المراد فك الأسارى. وقوله وآت الزكاة فيه دليل على أن الإيتاء المتقدمة هو صدقة التطوع لا صدقة الفريضة. والموفون بعهد إذا عاهدوا الله وعاهدوا الناس. البأساء أي الشدة والفقر. والضراء أي المرض والزمانة. وحين البأس المراد وقت شدة الحرب. صدقوا أي كانوا جادين صادقين في دعواهم الإيمان. كتب عليكم القصاص، أي من قتل مسلما عمدا عدوانا وجب قتله حقا لأولياء المقتول، مماثلة لما فعل الحر بالحر والعبد بالعبد. أفاد أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، ويفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر. والأنثى بالأنثى، أي تقتل بها إن قتلتها، وتقتل بالرجل بطريق الأولى. ويقتل الرجل بالمرأة للحديث الوارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يقتل بالمرأة فمن عفي له من أخيه شيء، أي إن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه ثابت للمجني عليه أو وليه الدية أو الأرش. فاتباع، أي فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل المعروف بإنظاره إن كان معسرا، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان دون مماطرة أو جحد أو إساءة بالقول. ذلك تخفيف، إشارة للعفو والدية، أي أن الله شرع لهذه الأمة القصاص والعفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود فإنه أوجب عليهم القصاص والعفو ولا دية، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل قاتل أو يعفو ثم يقتص.
بهذه المناسبة الآية أن الله جل وعلا كان شرع في الشرائع السابقة أوجب عليهم القصاص أو العفو بلا مقابل، يعني عندهم أمران ما في ثالث، وفي شريعتنا ثلاثة أمور: إما القصاص، وإما العفو بلا دية، وإما الدية. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من المغالاة في ما يسمونه دية فهذه ما هي دية، هذا استدراك على الشريعة. الدية 100 من الإبل، وإن كان عن عمد أو شبه عمد 120 من الإبل. أما ما يزيده الناس فهذه ليست دية. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذه الأمور، ورب العزة والجلال خير بين هذه الأمور. فالاستدراك على هذه الأمور كان يقول أولياء المقتول: لا نريد الدية، نريد أكثر من الدية، فهذا استدراك على الشرع. يقال له: ليس لك إلا أحد أمرين، إما العفو وإما القصاص وإما الدية، تريد أكثر من الدية تضرب رأسك بالحائط، هذا هو الواجب. وأما تسمية هذا بعتق الرقاب فهذا غلط. نعم.
ولكم في القصاص باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. قد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته، فتجب الوصية حينئذ لعدم بقاء الفسحة. إن ترك خيرا، إن ترك مالا كثيرا وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه ويبقي باقي المال لأولاده، وكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بآية المواريث بالمعروف أي العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه حقا واجبا، وهذا كان قبل النسخ بآيات المواريث. فمن بدله أي الإيصاء بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. جنفا أو إثما، إن جنفوا الخطأ والإثم الميل عمدا فأصلح بينهما، يصلح ما وقع بين الغلط من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق وعدم الوصية في قربة لغير وارث. كتب عليكم الصيام، وإفترض الله عليكم الصوم، وهو الإمساك عن الفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كتب كما أوجبه على الذين من قبلكم وهم أمة موسى وعيسى عليهم السلام، لعلكم تتقون بالمحافظة عليها، يعني فريضة الصيام، لأنها تضعف دواعي المعصية. أياما، أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات، أي معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل الأيام، وهي رمضان نفسه. فمن كان منكم مريضا، إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة على سفر مسافة قصر الصلاة أو أكثر. فعدة، أي فعليه صيام عدة ما أفطره من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم، كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فدية فدية طعام مسكين، ومقداره نصف صاع من بر أو تبر أو نحوهما، عن كل يوم أفطره طعام جاهز يكفي المسكين يوما. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في الإطعام على القدر. وقيل: من أطعم مع المسكين مسكينا آخر، وأن تصوموا خير لكم، معناه أن الصيام خير له من الإفطار مع الفدية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وقيل أنزل في رمضان أول ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر، هدى للناس أي هاديا له، وبينات من الهدى، والبينات تختص بالمحكم منه والفرقان، ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. فمن شهد منكم الشهر أي حضر، لم يكن في سفر بل كان مقيما، فإنه إذا سافر أفطر، وإذا حضر بعضه وسافر بعضه فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره. يريد الله بكم اليسر فرخص للمريض والمسافر في الإفطار، واليسر السهولة وعدم التشديد في مقاصد الرب سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير، كقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولتكملوا العدة، أي شرع القضاء لمن أفطر من مرض أو سفر، لتتم لكم العدة ويكمل الأجر. ولتكبروا الله لتعظموه بصمته. وعن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى خروج الإمام لصلاة العيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني قريب منهم أسمع دعاءهم وأرى تضرعهم وأعلم حالهم لأنه تعالى مطلع على السر واخفى. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، وإما يدخر له في الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثلها. فليستجيبوا لي ليدعوني وليؤمنوا بي، أي ليؤمنوا بأنهم إذا دعوني استجبت لهم لعلهم يرشدون أن يهتدون. وحل لكم بيت الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من الجماع وغيره. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لامتزاج كل واحد منهما بالآخر كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. فلهذا رخصنا لكم ويسر تختانون أنفسكم أي تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم. وأصل الخيانة يؤتمن الرجل على نفسه فلا يؤدي الأمانة فيه، وإنما سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضر ذلك عائد عليهم. فتاب عليكم قبل التوبة من خيانة من أنفسهم وعفى عنكم. المراد التوسعة والتسهيل. وابتغوا ما كتب الله، قيل هو الولد وقيل المراد طوب ليلة القدر، أي فلا يشغلكم عنها ما أباح الله لكم من الرفث. الخيط الأبيض هو المعترض في الأفق الذي هو كذاب السرحان، فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه. الخيط الأسود سواد الليل والتبين أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل أوله تمام غروب الشمس. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة هنا الجماع، وتشمل التقبيل واللمس إذا كان لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه لهذه العبادة. وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل. وإن طابت به نفس مالكه كبهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر. وتدلوا بها أي بأموالكم لا تتبعوها رشوة إلى الحكام، هم القضاة ليحكموا لكم بالباطل. وحكم الحاكم لا يحلل الحلال، لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. لتأكلوا فريقا قطعة أو جزءا بالإثم بالظلم والعدوان وأنتم تعلمون. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. يسألونك عن الله التي نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة وهما رجلان من الأنصار. قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعمو ويستوي، ثم لا يزال من قصوى ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على أحد واحد. فنزلت: قل هي مواقيت للناس في حلول ديونهم ولصومهم ولفطرهم وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل ولمناسكهم وحجهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ورد أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. ولكن البر من اتقى وكانت قريش تدعى الحمص، كانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه رجل قال: رأيت فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمسي. قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية: ولا تعتدوا. لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم
فأنزل الله الآية السابقة لآية وليس البر. نعم.
قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية: ولا تعتدوا. لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل: ولا تعتدوا، أي بقتل النساء والصبيان حيث تقفتموهم وجدتموهم وتمكنتم من قتلهم من حيث أخرجوكم من مكة. والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم، وهي رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل لو قتلوكم. وقيل: المراد أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي في الحرم وهو مكة وما حولها إلى أعلام الحرم في عرفات والتنعيم وغيرهما. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن بدوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا في قتالهم حتى تقتلوهم. فإن انتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم، فاعفوا عنهم حينئذ، فإن الإسلام يجب ما قبله من الأثام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وهي أن تزول وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، ويكون الدين لله. فمن دخل بالإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. عكرمة أنه قال الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله.
هنا قوله وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد عن سبيل الله، في خط مطبعي عن سبيل الله. ما بين القوسين، ما بين القوسين، ما أدري عندكم بين قوسين ولا لا، ما بين القوسين هذا من كلام الشيخ الأشقر، وما عداه فهو من كلام الشوكاني. نعم.
فإن ينتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم فاعف عنهم حينئذ، فالإسلام يجب ما قبلهم من الآثام. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وهي أن تزول مقدرة الكفار يصلي على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، ويكون الدين لله. فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وعكرمة أنه قال الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي فإذا قاتلوكم بالشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلهم بالشهر الحرام مكافأة لهم مجازاة على فعلهم. والحرمات قصاص جمع حرمة، والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه، ولمن تعدي عليه في مال أو بدن، أو أن يعتدي بمثل ما تعدي عليه أي دون أن يزيد عما ظلم به أو يرتكب محرما. وبهذا قال الشافعي وغيره، وقال آخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال والأول وارجح.
والصواب أن أمور القصاص كلها إلى الحكام، وليس لكل فرد أن يختص. وأما قول المصنف الشوكاني رحمه الله الأول أرجح، يعني أن كل واحد يختص بنفسه، هذا قول الخوارج ولم يقل به أحد من أهل السنة. نعم.
وأنفقوا في سبيل الله وهو الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تستسلموا إلى أسباب الهلاك، بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة، ومن التهلكة الإقامة في الأموال لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، وأتموا الحج والعمرة لله، أي من أهل بواحد منهما وجب عليه إتمامه، وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران. فإن أحصيتم المحصر من يصير ممنوعا من إتمام حجه وعمرته بمرض أو عدو أو غيره، فما استيسر من هدي فليذبح، ما استيسر أي ما تيسر ويعود حلالا، والهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح بمكة تقربا إلى الله تعالى. وقال الحسن أعلى الهدي بدنة، أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وخطاب لكل من أحرم ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي قمل أو ضرر، فإن شاء أن يحلق فليحلق، وعليه فدية أي أن يطعم ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. فإذا أمنتم كنتم آمنين، ولم تحصوا على الإتمام. فمن تمتع بالعمرة الحج المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرته من في أشهر الحج، ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته. فما استيسر من الهدي يذبحه جبرا لنقص الإتمام بالتمتع. فمن لم يجد الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وتصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجعتم، أي خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان، وإنما قال سبحانه تلك عشرة لدفع توهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج، والسبعة إذا رجع كاملة لا ينقص من عددها. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وضواحيها، وهم أهل الحرم. الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة، فمن فرض فيهن الحج أحرم به فيهن فلزمه الحج، فلا رفث. الرفث هو الجماع والإفحاش بالكلام مع النساء، ولا فسوق، الفسوق الخروج عن حدود الشرع سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم وغير الفسوق السباب، ولا جدال، الجدال المماراة. وما تفعل من خير يعلمه الله، حث على الخير بعد ذكر الشر وعلى الطاعة وعلى ذكر المعصية. وتزودوا، كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد، ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك إنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا برزق الله. فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير الزاد الدنيا ما عان على التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من التجارة وطلب الرزق مع الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبلي مزدلفة من مأزم عرفة إلى وادي محسن، وذكر الله فيه التلبية والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر والدعاء بعد صلاة الفجر.
الصواب أن المشعر الحرام كل مزدلفة، هذا هو الصواب. وأما جبل قزح أو الجبل الموجود عند المسجد فهذا يسمى مشعر الحرام لكن بالاسم الخاص، وأما المشعر الحرام بالاسم العام فمعناه مزدلفة كلها. نعم.
واذكروه كما هداكم، يذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، ثم فيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلف صباح يوم العيد، واستغفروا الله، أمروا بالاستغفار إنه من في مساغة الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة، فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر وهي الرمي والذبح والحلق والرواف والإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر أو أشد ذكرا، أي بل أشد خلاق الخلاق أي نصيب، أي وما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، لأن همه مقصوم على الدنيا لا يريد غيرها. وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن يجعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده بالدعاء في تلك المشاعر العظام، حسنة الدنيا ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات الرزق، وحسنة الآخرة رضا الرحمن والحور العين وطيبات ما أعد الله للمتقين المحسنين، أولئك إشارة للفريق الثاني، لهم نصيب من جنس ما كسبوا بالدعاء المذكور، والله سريع الحساب. وصف نفسه بسرعة حساب الخلاق على كثرة عددهم، وأنه لا يظلمه شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة في أيام معدودات هي أيام منى وهي أيام رمي الجمار، وهي أيام التشريق بنا خلاف، والذكر المأمور به رمي الجمار وتكبير الحجاج بمنى، ويكبر في تلك الأيام سائر الناس في أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام النحر، فمن تعجل أي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغادر منى فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج، كل ذلك جائز لمن اتقى معناه إن رفع الإثم ثابت لمن اتقى الله في حجه، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي، ومن الناس هم طائفة المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نزلت في منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف على ذلك فيقول اشهد الله على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام، ألد الشديد الخصومة. وإذا تولى يدبر وذهب عنك يا محمد، سعى في الأرض مضى فيها يبذل مجهوده ليفسد فيها بما يصنع من التخريب كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم، ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي الأولاد، والله لا يحب الفساد، يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنيا، وقيل معناه أن يلي الظالم الملك فيفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، أخذته العزة بالإثم، أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه هو النفاق، وقيل معناه حملته الغلبة وشدة النفس على الإثم، وقيل أن يرتكب الكفر تعززا واستكبارا، فحسبه جهنم ويكافيه جهنم معاقبة وجزاء، المهاد لغة هو الموضع الوير للنوم، فهي له أذم موضع ينزلونه، يشري أن يبيع نفسه في مرضات الله كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن صهيب رضي الله عنه قال لما أردت الهجرة من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لقريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم أرأيتم إن دفعتم إليكم مالي تخلون عني، قالوا نعم، فدفعت إليهم مالي فخلوا عنه فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب، ادخلوا في السلم كافة، لما ذكر الله سبحانه والناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف مؤمنين وكافرين ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالدخول بالإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا، وأن يدخلوا في جميع شعب الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقفوا أثره، ولا تطيعوا ما يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم.
ادخلوا في السلم كافة، تفسير الشيخ صحيح، ويكون كافة تأكيد لواو الجماعة في ادخلوا أي كلكم، والتفسير الثاني ادخلوا في السلم كافة، كافة حال من الجار والمجرور، أي ادخلوا في السلم أي في الدين كله، فيكون تأكيد لكلمة السلم، وكلا التفسيرين صحيح، ولهذا أخر كلمة الكافة لتشمل هذا وهذا. نعم.
فإن زللتم أي ضللتم معرستم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات وآيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام والحق, فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام منكم, حكيم لا ينتقم إلا بحق. هل ينتظر التاركون للدخول في السلم إلا يأتيهم الله لفصل القضاء والحساب والعذاب في غلل من الغمام والملائكة, وإن سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم والغمام أي السحاب الرقيق الأبيض, وقضي الأمر أي هو واقع لا محالة, أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم سل بني إسرائيل. اسأل يا محمد واسألوا أيها المؤمنون, واسألوا بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف عقبوا شديد العقاب عندما بدل نعمة الله كفرا. فكذلك من دعي من الناس إلى دخول الإسلام كافة فأبى وكفر بآيات الله من آية بينة هي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم نعمة الله هدايته ودينه, وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله عليها. فإن الله شديد العقاب فيه من الترهيب والتخويف ما لا يقدر قدره. زين للذين كفروا الحياة الدنيا الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة, والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة. ويسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء, ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وساطين الضلال الذين يرون عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من له سعيدا رابحا ومن حرمه شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء, والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة والكفار في النار. كان الناس أمة واحدة أي كانوا كلهم على دين واحد وهو الإسلام بين آدم ونوح, وقيل المراد نوح ومن في سفينته. فقد كان على التوحيد ثم تضارت القوم وانتشرت عبادة الأوثان, فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر. فبعث الله النبيين لهداية البشر مبشرين ومنذرين بشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال, والنذارة لأهل الكفر والفساد. وأنزل معهم الكتاب جنس الكتب السماوية ليحكم إن يكون الكتاب السماوي حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من العقائد وشؤون الغيب وحسن الأعمال وقبحها, وما اختلف فيه أي في الكتب السماوية السابقة وهم بنو إسرائيل واتباع عيسى إلا الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم أي لم يختلفوا إلا البغي أي الحسد والحرص على الدنيا بدلا من أن يكون الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق, أي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الحق بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإذنه أي بأمره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة, فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع, فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, أي هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا مثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع الأنبياء لتصبروا كما صبروا, مستهم البأساء أي الفقر المدقع والضراء أي الأمراض والجراحات في سبيل الله, وزلزلوا خوفوا وزلزلوا إزعاجا شديدا حتى يقول إيه استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومعه متى نصر الله. قال هذه المقالة لطلب النصر واستبطاء حصوله واستطالة تأخره, وبشرهم الله سبحانه بقوله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون, أسألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو, فأجيب ببيان المصرف تنبيها على
ببيان المصرف
فأجيب ببيان المصرف تنبيها على أنه الأولى بالقصد, وقد تقدم الكلام فيه. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية 77 بعد 100 كتب أي فرض وفرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به, والمراد بالقتال قتال الكفار كره, والكره بالضم المشقة التي تكرهها النفوس, وكان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس. وعسى أن تكرهوا شيئا لما فيه من المشقة وهو خير لكم, فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون والمات مات شهيدا. وعسى أن تحبوا شيئا الدعة وترك القتال وهو شر لكم, فربما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم فيحل بكم أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة, والله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم وأنتم لا تعلمون. أي بشهاب في الآية قال الجهاد مكتوب على كل أحد غزا وقعد, فالقاعد وإن استعين به أعان, وإن استغيث به أغاث, وإن استنفغ نفر, وإن استغني عنه قعد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف, وكانت أول ليلة من رجب الحرام ولم يشعروا
يعني ما أحسوا أن ليلة رجب قد دخلت, ظنوا أنهم لا زالوا في الأشهر غير الحرم. نعم.
ولم يشعروا فقتلهم رجل منهم واخذوا ما كان معه. وان المشركين ارسلوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت الايه والمعنى يسالونك عن القتال في شهر الحرام والاشهر الحرم هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ثلاثه سرد وواحد فرد قل قتال فيه كبير اي القتال فيه ذنب كبير مستنكر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله وكان كفار مكه يفعلون ذلك كله والفتنه المراد بالفتنه هنا فتنة المستضعفين منهم من عندهم بالتعذيب فهي أكبر من قتلهم ولو قتلوهم ولا يزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردوكم عن دينكم عن الإسلام والكفر إن استطاعوا ذلك وتهيأ لهم منكم فأولئك حبطت أعمالهم بطلت وفسدت في الدنيا والآخرة لا يبقى للمرتد حكم للمسلمين في الدنيا ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام وماله لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر هاجروا المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أولئك يرجون رحمة الله نزلت في سرية عبد الله بن جحش فإنهم قالوا يا رسول الله هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فأخبرهم الله تعالى أنهم على رجاء في الأجر لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم يسألونك عن الخمر الخمر ماء العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد أي ترك حتى أخذ يفور دون أن تقربه نار وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه والميسر الميسر قمار العرب الأزلام كانوا يتقامرون بها على لحم البعير ومن كسب يوزعوا ومن كسب يوزع ما يأخذه على الفقراء الحي وكانت الأزلام قطعا من الخشب والمقامرة بها طريقة معينة ذكرت في لسان العرب قال جماعة من السلف كل شيء فيه قمار أن يأخذ أي أخذ مال باللعب بأن يأخذ الغالب من المغلوب بأن يأخذ الغالب من المغلوب من نرد أو شطرنج لغيرهما فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض قل فيهما إثم كبير يعني الخمر والميسر فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وترك سائر ما يجب عليه وإثم الميسر الفقر وذهاب المال والعداوة وإيحاش الصدور وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة ومنافع الميسر نفع الفقراء إثمهما أكبر من نفعهما لأنه لا خير غير يساوي فساد العقل والحاصل بالخمر ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من مخاطرة المال والتعرض للفقر واستجلاب عداوة من المؤمن المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هو ما فضل عن نفقة العيال وغير إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة لعلكم تتفكرون في الدنيا فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآخرة وفي الآخرة فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة إصلاح لهم خير أي خير من تركه وإن تخالطهم يكون لأحد اليتامى المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحدي فيجعله مع نفقة أهله وهذا قد تقع فيه زيادة النقصان فدلت هذه الآية على الرخصة بذلك فإخوانكم أي ذلك جائز فهم إخوانكم في الدين والله يعلم المفسد المصلح تحذير للأولياء أن يعلم أن يعلم من يتعمد أكل
يعلم من يتعمد
تحذير للأولياء أن يعلم من يتعمد أكل ما يتيم ومن يتحرج منه ولا يقصر عن إصلاحه ولو شاء الله لأعنتكم أي ولكنه يسر عليكم ووسع فأذن لكم بمخالطتهم فاتقوا إفساد أموالهم ولا تنكحوا المشركات الوثنيات ومثلهن سائر النساء الكافرات إلا نساء النصارى واليهود فيجوز للمسلم التزوج منهن كما في سورة المائدة الآية الخامسة ولا أمة مؤمنة أي ولأن يتزوج أحدكم مملوكة مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف ولا تنكح المشركين لا تزوجهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يجوز له أن يطأ المؤمنة بوجه من الوجوه ولا بزواج ولا بملك عين ولا بزواج ولا بملك يمين لا في لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام أولئك إشارة للمشركين والمشركات يدعون إلى النار بعشرتهم وأقوالهم وأفعالهم أي إلى الأعمال الموجبة للنار فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم مصاحبة من الخطر العظيم على من تزوج منهم وعلى ولده ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه والله يدعو إلى الجنة وتزويج المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته وقوله وفعله ويسألونك عن المحيض والحيض قل هو أذى كناية عن القدر والضرر فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز ويجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما فوق الإزار، ولا تقربوهن حتى يطهرن، الطهر انقطاع الحيض. فإذا طهرت إذا اغتسل بالماء فلا يحل اتيان الحيض حتى ينقطع حيضها وتغتسل بالماء، ويقوم التيمم مقام الماء عند عدمه. فأتوهن بحيث أمركم الله، يجامعونهن في المأت الذي أباحه الله هو القبول، وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا والحرام. إن الله يحب التوابين، المراد التوابون من الذنوب، ويحب المتطهرين هم المتطهرون من الجنابة والأحداث والمتباعدون عن الأنجاس. نساؤكم حرث لكم، أي إنهن مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات. أن شئتم، أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة. إذا كان في موضع الحرث يقدموا لأنفسكم يقدموا خيرا تجدوا عند الله، واتقوا الله عن الوقوع في شيء من المحرمات، واعلموا أنكم ملاقوه مبالغة في التحذير. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، أي إذا أحلفتم على مقاطعة ذوي أرحامكم أو حلفتم ألا تتصدقوا أو ألا تصلحوا بين متخاصمين، فلا تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم عن فعل البر، بل كفروا على إيمانكم واصنعوا الخير، أن تبروا أي أن تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفيهما أيضا عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها، وكذا في الهزل والمزاح، فهذا لا إثم فيه ولا حنث ولا كفارة، لأنه ليس بيمين حقيقة.
والحقيقة أن لغو اليمين هو ما ذكره في الأول، لا والله ما صار كذا، إي والله صار كذا، هذا هو لغو اليمين. أما الهزل والمزاح فالصواب أنه يمين، ليس في اليمين هزل ولا مزاح، وإنما لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين. أما الهزل والمزاح فإن الرجل يحلف ثم يقول إنما أردت الضحك، هذا لا يقبل منه. هذا قول جماهير العلماء أن الهزل والمزاح يمين منعقدة. نعم.
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إنه يؤاخذكم بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقل اليمين، ففيها الكفارة إن حنثتم، والله غفور حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد، وجعل لكم سبيلا إلى الحنث بالكفارة، حليم لا يعاجل بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم الإلاء، وأن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته سواء أطلق أو قيد ذلك بأكثر من أربعة أشهر ولا شيء عليه قبل تمام أربعة أشهر، أما بعدها فإن طالبته المرأة وقفه القاضي، فإما ينفي أو يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب المرأة، فإن فاء وأي رجع عن اليمين المذكورة إلى بقاء زوجته واستدامة النكاح غفر الله لهم، وعلى من خالف يمينه كفارة يمين لله السابقة،
وعلى من خالف يمينه كفارة يمين
الآية السابقة والفيء، أي الجماع لمن لا عذر له. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن أبى الطلاق طلق عليه قاضي رفعا للضرر عن المرأة، ولا تجب كفارة لأنه لم يحنث في يمينه. والمطلقات يتربصن التربص الانتظار ثلاثة قروء، هي عدة المطلقة وهي ثلاث حيضات وما بينهن من أطهار، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل، فإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه وعيد شديد الكاتمات من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن أي برجعتهن في ذلك في مدة العدة، فإن انقضت مدة العدة ولم يراجعها فيها فهي أحق بنفسها، إن أرادوا إصلاحا بالمراجعة، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيحسن عشرتها وتحسن هي عشرته، وللرجال عليهن درجة، أي منزلة ليست لهن، وهو قيامه عليها وفي الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والتدبير والقوة، أي عليها أن تطيعه فيما يأمرها به وما يطلبه منها في شؤون البيت والأسرة وفي خاصة نفسها مما لا معصية فيه لله تعالى. وفي الآية دليل على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بانتهاء عدتها بالإقراء حيث يمكن الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة مرة بعد مرة وبعد كل مرة من مرتي الطلاق هاتين، إما إمساك وهو رجعة معروف بحسن العشرة وأداء الحقوق، أو تسريح بإحسان أن يترك أي أن يترك مراجعتها حتى انتهاء عدتها، ويسرحها إلى بيت أهلها بطيب من القول، ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال. انظروا الآية 36 بعد 200 شيئا، أي لا يحل الأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر أو غيره شيئا على وجه المضارة لهن، إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله بأن تكون كارهة له لا تطيق العيش معه من غير إضرار منه. فإن خفتم الخطاب فيه للأئمة والحكام أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح أن لا يقيم حدود الله حسن العسرة والطاعة، فإن خاف ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع. فيجوز إن لم يكن من الزوج عضل ولا إضرار أن يأخذ ما أعطته ليطلقها. تلك حدود الله، أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها، فلا تعتدوها بالمخالفة لها. فإن طلقها بعد المرتين السابق ذكرهما طلقة أخرى وهي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج بزوج آخر ويجامعها. فإن قصد الزوج الثاني التحليل للأول فإن ذلك حرام. فإن قصد الزوج الثاني التحليل للأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من اتخذه لذلك. ولا تحل بذلك الزواج للزوج الأول. فإن طلقها أي الزوج الثاني أو فارقها بموت أو فسخ فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والمرأة أن يتراجع أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه بعقد جديد، فلهما أن يعقد الزواج من جديد وتكون عنده على ثلاث تطليقات. إن ظن أن يقيم حدود الله حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، وتلك حدود الله إشارت إلى الأحكام المذكورة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي إذا طلقتم النساء فقربن آخر العدة فامسكوهن بمعروف من غير قصد لضرار، أو سرحون بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة، ولا تمسكوهن ضرارا إلا لحاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع المدة الانتظار إضرارا وإيذاء للمرأة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه عرض نفسه للعذاب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته، فنهاهم عن أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل. فإنه كان يطلق رجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول كنت لاعبا، ومن طلق هازلا فإن الطلاق يلزمه. واذكروا نعمة الله عليكم الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، يعظكم به أن يعلمكم ويخوفكم بما أنزل عليكم فلا تعضلوهن. الخطاب الأزواج والعضل أن يمنعوهن من أن يتزوج من أردن بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين، غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصن تحت غيرهم. وقيل الخطاب الأولياء أن نهي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة من رجوع إلى زوجها في عدتها أو من تزوجها بعد انقضاء عدتها بشروطه كما تقدم. ذلكم أزكى أي أنما وأنفع وأطهر من دنس الأخلاق، والله يعلم ما لكم فيه الصلاح وأنتم لا تعلمون ذلك.
هذه الآية فيها النهي عن العضل، ما نراه اليوم ونسمع من عضل بعض الأولياء، لا يزوجون مولياتهم، لا يزوج الرجل أخته أو بنته لأن المقابل في نظره ليس كفءاً، هذا أمر محر ما دام على خلق ودين يكفي. نعم.
والوالدات يرضعن أولادهن، لما ذكر الله النكاح والطلاق ذكر الرضاعة لأن زوجين قد يفترقان وبينهما ولد، وقوله يرضعن في معنى الأمر حولين أي سنتين كاملين تحقيقا لا تقريبا، فليس بعد الحولين رضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة. إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه برضا والدي الطفل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي على الأب الذي يولد له الطفل واجبا لأم الطفل القائمة بإرضاعه وإطعامها وكسوتها، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدنا لهم فقط. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن. لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف وما لا يقدر عليه من النفقة، بل يراعى العدل. لا تضار للأم الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، ولا يضارها زوجها بأن يقصر عليها في شيء ما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. وعلى الوارث مثل ذلك، أي إذا مات الأب كان على وارث هذا الصبي المولود أجر إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. وقيل المراد بالوارث وارث الأب، تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، ويحرم على هذا المنفق من الإضرار بالأم ما كان يحرم على الأب من ذلك فصالا الفصال الفطام عن الرضاع عن تراض منهما أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا رادا فطام الرضيع فعلى كل منهما أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك لمصلحة الطفل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أن تطلبوا لهم من يرضعهم من نسائه سوى أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم أي لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع أو سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالمعروف أي دون مماطلة أو نقص فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه وجواز استرضاع غير الأم مشروط بعدم المضارة بالأم كذا في أول هذه الآية لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقب ذلك بذكر الوفاة ويدارون أزواجا أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن بأنفسهن 14 و10 أي 10 أيام بأيامهن وجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين يتحرك في الغالب 4 أشهر فزاد الله سبحانه على ذلك 10 لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة ورعاية لحرمة النكاح الأول والتربص التأني والتصبر عن النكاح للصغيرة والكبيرة وذات الحيض والآيسة عدتهن جميعا للوفاة 4 أشهر و10 إلا الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها فإذا بلغنا أجلهن بانقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من التزين والتعرض للخطاب والتزوج إن أردنا ذلك بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدل عدة الوفاة والإحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي معتدات من وفاة أو طلاق 3 والتعريض ضد التصريح والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك والخطب جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك والخطبة بالكسر مما يفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل لكن أنتم سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة علم الله أنكم ستذكرونهن يعلم الله أنكم لا تصبرون على النطق لهن برغبتكم فيهن فرخص لكم بالنسبة للمعتدة من وفاة أو طلاق 3 في التعريض دون التصريح ولكن لا تواعدوهن سرا ألا يقول الرجل لهذه المعتدة لتزوجيني بل يعرض تعريضا إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما أبيح من التعريض كأن يقول لا إنك لجميلة وإنني راغب في الزواج ولا تعزم عقدة النكاح المعنى ولا تعقد عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أجله نهاية العدة وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه ولا تحل به المرأة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا تبعت عليكم من الإثم والمهر ونحوه إن طلقتم النساء في هذه الحالة ما لم تمسوهن أي إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن والمسيس الجماع أو تفرضوا تذكروا مقدار المهر فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل ومتعوهن أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن من كسوة أو ذهب ونحوه ليكون عوضا عما فاتهن من المهر على الموسع قدره وعلى المقتني قدره والاعتبار بذلك بحال زوجه فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير بالمعروف ما عرف حسنه في الشرع أو العادة الموافقة له حقا على المحسنين أي واجبا عليهم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أي قبل الدخول بهن فنصف ما فرضتم أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر إلا أن يعفون أي مطلقات أي إلا أن يتركن هذا النصف الذي أوجبه الله لهن على الأزواج تبرعا فلا حرج حينئذ على الأزواج في عدم إعطائهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملة أو لا يستفيد منها منه شيئا بعد الطلاق إن كان قد سلمه لها وأن تعفو أقرب للتقوى هو خطاب للرجال والنساء تغريبا يرغب الله كل منهما في العفو لصاحبه ومن عفى منهما للآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والمعنى أن الزوجين لا ينسيان يعني التفضل من كل واحد منهما على الآخر الوصلة التي وقعت بينهما حافظوا على الصلوات المحافظة المداومة والمواظبة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وهي في الوسط أفردها تشريفا لها وقوموا لله أي في صلاتكم أمرهم فيها بالقيام أي وقوفا على أرجلهم بسكون وهذا في صلاة الفرض أما صلاة التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز في السفر الصلاة على الراحلة ونحوها قانتين القنوت قيل هو الطاعة والخشوع وقيل هو السكوت عن الكلام مع الناس فإن خفتم فرجانا وركبانا أي في حال شدة الخوف يجوز لكم أن يصلي الراكب على دبته والراجل على رجليه مستقبلا القبلة أو دون استقبال مع الحركة والانتقال والضرب والكر والفر فإذا أمنتم أي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها وقوله فاذكروا الله كما علمكم من الشرائع ما لم تكونوا تعلمون متاعا إلى الحول غير إخراج المعنى أن يطلب من الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بأن لا يخرجن من مساكنهن، فإن خرج باختيارهن قبل الحول فلا جناح عليكم إلى حرج على الولي والحاكم وغيرهما فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين لهم بمعروف أي بما هو معروف بالشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكن الحول، وليس ذلك بحتم عليهن، وقيل السكن لسنة منسوخة بآيات الموارث، والخروج لا يكون إلا بعد العدة.
والصواب أن مكث المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية لمدة الحول ليس بمنسوخ، فلها أن تطالب الورثة بعدم قسمة البيت حتى سنة، بعد سنة ينظر إما أن يكون من نصيبها أو من نصيب الغير فتخرج، أما قبل ذلك فلا تخرج المرأة من بيت الزوجية. نعم.
وللمطلقات متاع، قيل المتعة واجبة لكل مطلقة، وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل الدخول بها، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها إلا التي تطلقها ولم تدخل بها كفى بنصف المهر متاعا. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا موضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا، فمر عليهم أبيهم أبي فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم، وهم ألوف كثيرة حذر الموت أي الطاعون، فقال لهم الله موتوا هذا أمر تكوين، فماتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس جميعا، أما هؤلاء الذين خرجوا لكونه أحياهم فليعتبروا، وما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم للاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء ليعلموا أن الله قادر على كل شيء. والغرض من إيراد هذه القصة تشجيع المسلم على الجهاد، والمعنى أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك لا ينجي من الموت إن أراده الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا
لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك.
من ذا الذي يقرض الله قرضا لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك. وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب حسنا أي طيبة به نفسه من دون من ولا أذى، فيضاعفه أي يكثره له وينميه أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله وحده. والله يقبض ويبسط، والقبض التقدير في الرزق، والبسط التوسيع، وفيه وعيد بأن من بخل مع البسط يوشك أن يبدل الله عليه بالقبض، وإليه ترجعون فيجزيكم بما قدمتم، وإن بخلتم عاقبكم. عن ابن زيد أنه قال: يبسط عليك وأنت ثغير عن الخروج للجهاد لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بخروج ويخف له، فقوه مما بيدك يكن لك الحظ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ الأشراف من الناس، ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على القتال بعد القصة المتقدمة، وكانت الجبابرة قد تسلطت على بني إسرائيل وبعد عهدهم بالملك والسيطرة، واستولت الأمم على ديارهم من بعد موسى أي بعد أيامه لنبي لهم قيل هو صمويل: ابعث لنا ملكا نرجع إليه ونعمل على رأيه نقاتل معه. فلما كتب أي فرض تولوا لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم، وقال لهم نبيهم وهو صمويل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يسره لكم وأمركم بطاعته والقتال معه. قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهو بنو لاوي ولا من سبط الملك.
لا يعني قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا، لأن بني إسرائيل كان عدة أسباط: سبط فيهم النبوة وهم بنو لاوي، وسبط فيهم الملك وهم بنو يهوذا، باقي الأسباط العشرة ما كان فيهم لا نبوة ولا ملك.
قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا، فلذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا أي كيف ذلك ولم يكن من بيت الملك ولا هو ممن أوتي سعة من المال حتى نتبعه لشرفه ولماله، اصطفاه عليكم أي اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة، وزاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها، فكان قويا في دينه وبدنه وحسن تدبيره أمر الحرب، وذلك هو المعتبر لا شرف الناس به، فإن فضائل النفس مقدمة عليه، والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم الاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم، واسع أي واسع الفضل عليم، ويستحق الملك ويصلح له التابوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت العمالقة قد سبوا التابوت من بني إسرائيل فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم سكينة. السكينة من السكون وهي الوقار والطمأنينة أي فيه سبب السكون في أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت وثبات النفس عند اللقاء مع الأعداء. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قيل هي عصا موسى ورضاض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة وغير غير ذلك قيل والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما أي مما ترك هارون وموسى. فصلى خرج بهم عن البلد بنهر قيل هو بين الأردن وفلسطين. والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعته فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما عداه ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى. ورخص لهم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش ببعض ارتفاع وليكسروا نزاع النفس وفي هذه الحال فليس مني أي ليس من أصحابي ومن لم يطعمه أي ومن لم يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي اغتراف الأخذ من الماء باليد أو بآلة. والغرفة قيل هي ما كان بالكف الواحدة وقيل بالكفين معه فشربوا منه وعصوا ملكهم فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو إلا قليلا كانوا بعدد أهل بدر 310 كما في صحيح البخاري وغيره. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث عن أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه إلا مؤمن. قيل ومع هذا الاختبار لصبرهم وطاعتهم فإن الذين جاوزوا النهر عندما وقفوا العدو ولم يثبتوا كل الثبات فما جاوزهم وجاوز طالوت النهر هو والذين آمنوا معه وهم غير الذين أطاعوه ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين فبعضهم قال لا طاقة لنا وقال الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الفئة أي الجماعة والله مع الصابرين أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. ولما برزوا صاروا في البراز وهو المتسع من الأرض لجالوت جالوت أمير العمالقة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي اكتب لنا منه وثبت أقدامنا عبارة عن القوة وعدم البسر وعدم الركن الفرار وانصرنا على القوم الكافرين هم جالوت جنوده أي أعنا عليهم حتى نغلبهم فهزموهم بإذن الله أي بأمره وإرادته وقتل داود جالوت هو داود بن إيشا جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله وأتاه الله الملك اختاره له وكان ذلك أثناء حياة طالوت. والحكمة هي هنا النبوة وعلمه مما يشاء مما قضت فيه مشيئته قيل إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع ولولا دفع الله الناس بعضهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد والطغيان يعني ببعض آخر منهم وهم الذين يكفونهم عن الجهاد عن ذلك بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويردونهم عنه لفسدت أي لغلب أهل الفساد عليها بإحداثه للشرور التي تهلك الحرث والنسل. تلك آيات الله ما اشتملت عليه هذه القصة نتلوها عليك بالحق الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه وإنك يا محمد لمن المرسلين إخبار بأنه من جملة رسل الله سبحانه تقوية وتثبيتا لجلاله وتشييدا لأمره. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض جعل لبعضهم مزايا الكمال فوق ما جعله الآخر. قال قتالة اتخذ إبراهيم خليلا وكلب موسى تكليما وخلق عيسى من غير أب وآتى داود زبورا وسليمان ملكا لم يبغي لأحد من بعده وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تفضلوني على الأنبياء قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله أنا سيد ولد آدم ولكن لا ينبغي أن نقول محمد أفضل موسى أو عيسى على التعيين. الحديث المذكور منهم من كلم الله وهو موسى ونبينا سلام الله عليهما وهذا من تفضيل الله لهما ورفع بعضهم درجات وهم من عظمت منزلتهم عند الله سبحانه من الأنبياء ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه ويحتمل أن يراد به إدريس ورفعه مكانا عليا. وقيل إنهم أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. وآتينا عيسى بن مريم البينات وهذا من تفضيل الله له أتاه القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى وغير ذلك. قوله وأيدناه بروح القدس تقدم بيانه الآية 87 ولو شاء الله ما قتلنا الذين من بعدهم أي من بعد الرسل وقيل من بعد موسى وعيسى ومحمد ولكن اختلفوا واختلفت أمم الأنبياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلوا وصاروا مللا مختلفة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء. أنفقوا في سبيل الله ما دمتم قادرين، تدخروا لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فتشتروا ما فيه نجاتكم ولا خلد صداقة ومحبة ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له، والكافرون هم الظالمون إذ كذبوا الرسل وعصوا النذر. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو الحي الحي خلاف الميت، وله تعالى الحياة الكاملة لا يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص، القيوم القائم بتدبير الخلق وحفظه سنة النعاس، وهو ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد من عباده يقدر أن ينفع عند الله أحدا منهم بشفاعة وغيرها ما لم يأذن الله للشفيع يشفع، يعلم ما بين أيديهم قدامهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا، وسع كرسيه السماوات. وورد عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وورد عند البخاري عن سيدنا جبير كرسيه علمه ورجحه الطبري، وفي قول الكرسي هو العرش نفسه، ولا يؤوده حفظهما معناه لا يثقل على الله تعالى حفظهما ولا يناله منه أدنى مشقة، العلي العالي عن خلقه بارتفاعه عنه وقدرته عليهم والقاهر الغالب. وتسمى هذه الآية آية الكرسي، وورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في القرآن، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم.
تفسير الكرسي بموضع القدمين، أو تفسير الكرسي بالعلم، أو تفسير الكرسي بالعرش، هذا من باب تفسير اللفظ العام بعدة مفردات، لكن الثابت هو ما جاء عن ابن عباس بالنسبة لكرسي الرب تبارك وتعالى. نعم.
لا إكراه في الدين، إلا تكرم واحدا من الناس على الدخول في الإسلام إذا أدى الجزية. وقد ورد أن الأنصار قالوا إنما جعلنا أولادنا على دين اليهود ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وإن الله جاء بالإسلام فلنكرهنهم عليه. فلما زاد خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرههم على الإسلام قد تبين الرشد من الغي، الرشد هنا الإيمان، والغي أي الكفر، أي قد تميز أحدهما من الآخر بالطاغوت الطواغيت والكاهن والشيطان والصنم وكل رأس بالضلال، ويؤمن بالله بعدما تميز له الرشد من الغي، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة يمسك بها من ينزل في بئرنا ويصعد منها، والمراد بها هنا وسيلة النجاة، والوثقى شديد الربط لا أوثق منها لا انفصام لها أي لا انحلال لها، فلا يهلك المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم هنا أئمة الكفر وفلاسفته، يأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحاد، ويخرجونهم من النور الذي هو فطرة الله الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد الصادقة والشرائع الصالحة إلى ظلمات الكفر. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قيل إنه النمرود وكان ملكا من العراق، أن آتاه الله الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو، فحاج لذلك فقال أنا أحيي وأميت، عن ابن عباس أوتي برجلين فقتل أحدهما وعفى عن الآخر وادعى أنه أحيا ومات، وذلك موالطة، لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت بالأجساد، وأراد الكافر أنه يقدر على أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة فيكون ذلك أحيانا وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة فكان هذا جوابا أحمق، فلا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أتاه إبراهيم بهذه الحجة التي لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة، فبهت انقطع وسكت متحيرا. أو كالذي مر على قرية وهو عزير من أبناء بني إسرائيل، مر على قرية من أرض البيت المقدس بعد تخريبه ببخت نصر لها خاوية على عروشها العروش، السقوف سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها. وقيل معناه خالية من الناس، وقيل معناه خالية من الناس والبيوت قائمة. أن يحيي هذه الله استبعاد لإحيائها، وهي على تلك الحال المشابهة لحالة الأموات، استبعد إحيائها بالعمارة لها والسكون فيها. وقيل المراد أنه استبعد إحياء أهلها، فماته الله 100 عام ثم بعثه، ضرب له المثل بنفسه، قال كم لبثت؟ قال الله تعالى له بعد بعثه كم مدة بقائك ميتا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال هذا بناء على ما عنده، وفي ظنه ظن أنه نام نومة ثم قام. قال بل لبثت 100 عام ميتا، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير الطعام والشراب مع طول المدة، بقدرة الله تعالى على خرق العوائد ومخالفة ما جعله الله في خلقه من السنن الكونية. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه، فشاهد كيف نحييه لك وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس دلالة على البعث بعد الموت. وقيل موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، فوجد أبناءه وحفدته شيوخا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض فيتركب كل عظم في مكانه، ثم نكسوها لحما أي نسترها به، فأول ما خلق الله عيناه. فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحما، ثم نفخ فيه الروح. فلما تبين له، أي لما اتضح له عيانا ما كان مستبعدا في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال أعلم معناه، أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته، وهو طمأنينة القلب، أي لم يرد رؤية القلب وإنما رؤية عين، لتحصل له الطمأنينة. أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني أن تنظر إليه؟ قال بلى أعلمت وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن سألت ليطمئن قلبي. باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان، ولم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك يجمعهن إليك، ثم قطع كل واحد منهن قطعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء، ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، المراد به الإسراع في الطيران. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وضعهن على 7 أجبل، وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة، حتى صرنا أحياء في سبيل الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله، كمثل حبة أي كمثل زارع حبة، والمراد بالسبع السنابل هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه 7 شعب، في كل شعبة سنبلة، والله يضاعف لمن يشاء، ويضاعف 700 أضعافا كثيرة، يضاعف 700 أضعافا كثيرة لمن راعى ما دلت عليه الآية التالية من الآداب إذا أنفق لرفع كلمة الله. وقد ورد في القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف، فتكون 10 الأمثال فيما عدا ذلك. روى الإمام أحمد عن عياض بن لطيف أنه قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابت
أبي عبيد.
روى الإمام أحمد عن عياض بن لطيف أنه قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته بجنبه، وامرأته قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجن. قال أبو عبيدة ما بت بأجن، وكان مقبلا بوجهه على الحياة، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألني عما قلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، من التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه، والمن من الكبائر، والأذى السب والتطاول عند ربهم فيه تأكيد وتشريف، ولا خوف عليهم في الدارين ولا هم يحزنون، يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام السعيد ورسمه. يعني هذه الآيات فيها دلالة على أن الإنسان أعماله تتضاعف، والمضاعفة بحسب النيات وبحسب الأحوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قول معروف من المسؤول للسائل، وهو التأنيس والترجية بما عند الله، والرد الجميل خير من الصدقة التي بها أذى. والمراد بالمغفرة الستر لسوء حالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاء ما يكدر صدر المسؤول. لا تبطلوا صدقاتكم، الإبطال للصدقات إذهاب أثرها وإفساد ثوابها، فالمن يبطلها والأذى والرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أن ينفق مرائيا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة، بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه الناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له. فمثله كمثل صفان الحجر الكبير الأملس عليه تراب، فأصابه وابل، وابل المطر الشديد فتركه صلدا، أصابه وابل من المطر يذهب عنه التراب وبقي أجرد نقيا. فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه بثواب، ولم يبق ماله كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه تراب. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، إلا يقدر المنان والمؤذي والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه، ولا على استرجاعه بعد إنفاقه، وهم قد تعبوا في اكتسابه من قبل. وتثبيتا من أنفسهم، أن يثبتون أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير ذلك أمسك. وقيل معناه: إن أنفسهم لها بصائر، فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا، فإنهم عند التصدق ينظرون، فإن كانت لله أمضوها وإلا أمسكوها.
هناك وجه آخر: وتثبيتا من أنفسهم، أي يتصدقون ليثبتهم الله على الدين عند المحن وعند الفتن. نعم.
كمثل جنة، جنة البستان تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها بربوة، ربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، لأن نباتها يكون أحسن من غيره مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب، للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له، والوابل المطر الشديد كما تقدم، فاتت أكلها ضعفين مثل ما كانت تثمر بسبب الوابل. وهكذا المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء وجه الله، وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا يقطعها، ونفعها عند الله كثير بعد أن يطلب بها وجه الله ولو كانت قليلة. فطل، أي فإن الطل يكفيها، وهو المطر الضعيف المستدق القطر، تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها. وخص النخيل والعنب بالذكر مع قوله له فيها من كل الثمرات، لكونهما أكرم الشجر، وأصابه الكبر وكبر السن، ومظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي الأسباب، وله ذرية ضعفاء، فإن من جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة، إذ ليس له قوة فيعيد غرس بستاني حتى يعود كما كان، وليس عنده ولد وليس عند ولده قدرة. فأصابها إعصار فيه نار، فاحترقت الإعصار الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال بها الزوبعة، فإذا كانت فيه نار أتت على الشجر وأحرقت. وهذه الآية تمثيل لمن يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه، فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع، بحال من له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من جيد ما كسبتم ومختاره وحلاله، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن والركاز، ولا تيمموا الخبيث، إلا تقصد المال الرديء منه تنفقون، إلا تخصوا الخبيث بالإنفاق ولستم بآخذيه، أيوة الحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات إلا أن تغمضوا فيه، أي لو وجده أحدكم في السوق يباع، أو لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وكره. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر لئلا تنفقوا، ويأمركم بالفحشاء المعاصي والإنفاق فيها، والبخل يعني الإنفاق في الطاعات، والفاحش عند العرب البخيل لشدة قبح البخل عندهم. والله يعدكم مغفرة منه، المغفرة ستر الله على عباده لذنوبهم في الدنيا والآخرة، وفضل الفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا، فيوسع لهم في أرزاقهم وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل، يؤتي الحكمة هي العلم، وقيل فهم الأمور، ومن أولاها علم القرآن والسنة، وقيل الحكمة إصابة في القول، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا عظيما قدره جليلا خطره، أي لأن صاحبها يضع الأمور في مواضعها ويزن كل أمر بقدره ويحسن التأتي للأمور، وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس لحسن ما يصنع وجليل ما يفعل ويدعو إليه. وما أنفقتم أي فإن الله يعلمها ويجزيكم عليها، ونذرتم من نذر النذر التزام الإنسان طاعة لله لم يلزمه بها فتجب عليه بذلك، فإن الله يعلمه فيه معنى الوعد والوعيد. وما للظالمين من أنصار، أي لا نصير للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة الأمر من الإنفاق والوفاء بالنذر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن تظهروا الصدقات فذلك شيء حسن، وإن تخفوها تخرجوها سرا وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم، وذلك في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها، بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل. ويكفر عنكم من سيئاتكم بصدقة السر وصدقة العلانية في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليس عليك هداهم، أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه، ولكن الله يهدي من يشاء هداية توصله إلى المطلوب من خير كائنا ما كان، فلأنفسكم فنفعه عائد إليكم، لا ينفع الله شيئا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. بيّن أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله، يوفى إليكم أجره وثوابه على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف. للفقراء، يجعل ذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالغزو أو الرباط أو الدفع لا يستطيعون ضربا في الأرض للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له أو هجرتهم ليكونوا في طاعة الله ورسوله كأهل الصفة. يحسبهم الجاهل أغنياء لكونهم متعففين عن المسألة وعن إظهار المسكنة، بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء، أما الحكيم فيعرفهم بعلاماتهم، تعرفهم بسيماهم بضعف أبدانهم، وكل ما يشعر بالفقر والحاجة. لا يسألون الناس إلحافا، أي ليسوا كغيرهم ممن يسأل الناس إلحافا، بل هم لا يسألونهم البتة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار لزيادة رغبتهم في الإنفاق وشدة حرصهم عليه، حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلون سرا وعلانية عن أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، فلهم أجرهم. الذين يأكلون الربا غالبا ما كانت تفعله الجاهلية، أنه إذا حل أجل الدين قال: من هو له لمن هو عليه أتقضيا تربي، فإذا لم يقضي زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وهذا حرام بالاتفاق، وهذا الوعيد لمن يأكله. وألحق الحديث بالآكل غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمصروع، قالوا إنه يبعث كالمجنون عقوبة له وتبقية عند أهل المحشر، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجميع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيها في حركته بالمجنون، والخبط الضرب بغير استواء كخبط المصروع، والمس الجنون هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم إنما البيع مثل الربا، أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا، لأن الإنسان يربح في هذا كما يربح في هذا، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو الفرق بينهما، أن الله حل البيع وحرم نوعا من أنواعه، والبيع مشتمل على الربا، وإنما أجابهم بهذا الجواب لقطع مشاغبتهم وفصل الكلام معهم، فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر الله فيما أمره ونهاه دون جدال، وإلا فإن مفاسد الربا ومحاسن البيع والتجارة مما لا يخفى، فكيف يقولون البيع مثل الربا؟ فمن جاءه موعظة من ربه منها ما وقعنا من النهي عن الربا فانتهى فامتثل وانزجر فله ما سلف ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به لأن فعله قبل أن تنزل آية تحريم الربا وأمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به وقيل عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي بطول بقائهم فيها يمحق الله الربا يذهب بركته في الدنيا وإن كانت كثيرة ويربي الصدقات يزيد في المال الذي أخرجت صدقته ويبارك في ثوابها ويضاعف ويزيد في أجر المتصدق والله لا يحب كل كفار أثيم لأن الحب مختص بالتوابين وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى وقال تلك المقالة حيث حكم عليه بالكفر قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون له مثل الجبل وذروا ما بقي من الربا يترك البقايا التي بقيت لكم من الربا وظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا إن كنتم مؤمنين على الحقيقة فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فعلى إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يتركوا عن ابن عباس قال من كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر وإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص وإن كان ذو عسرة أي كان المدين معسرا لا يجد ما يوفي به دينه فنظرة إلى ميسرة والنظرة التأخير والميسرة بمعنى اليسر ووجود المال وهي عامة في جميع من عليه الدين وأن تصدقوا على المحسن من غرمائكم بالإبراهيم إسقاط الدين عن المدينين المحسنين خير من مطالبته في الحال وخير من إنظارهم إلى أجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويوم القيامة عن ابن عباس قال آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداير الناس فإذا رأى معسرا قال الفتياني تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه إذا تداينتم بدين العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا إلى أجل مسمى وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصا أجل السلف فاكتبوه أي الدين بأجله لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر للمتداينين باختيار كاتب لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر بل يتحرى الحق بينهم والعدل فيهم ولا يبى كاتب لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله بالعدل وليملل الذي عليه الحق هو من عليه الدين أمره الله تعالى بالإملاء لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب ونهاه عن البخس وهو النقص وقيل إنه نهي للكاتب فإن كان الذي عليه الحق سفيا والسفي وسيء التصرف أو ضعيفا الضعيف هو الشيخ الكبير أو الصبي أو مذهول العقل أو لا يستطيع أن يمل له هو الأخرس أو العلي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي فليملل وليه بالعدل أن يملي عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم واستشهدوا شهيدين من رجالكم ويطلبوا رجلين مسلمين يشهدان على وثيقة الدين والإشهاد على المداينة واجب بهذه الآية وقيل إنه مندوب فإن لم يكونا أي الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان أي فليشهد رجل وامرأتان وهذا أقل نصاب في الشهادة على المعاملة ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون دينهم وعدالتهم أن تضل إحداهما والضلال عن الشهادة نسيانها ونسيان جزء منها وذكر جزء فتذكر إحداهما الأخرى إن ضلت هذه ذكرتها هذه وإن ضلت هذه ذكرت هذه لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال، وربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل، وقيل إذا ما دعوا لتحمل الشهادة ولا تسموا أن تكتب إلا تملوا أن تكتبوا الدين الذي تداينتم به، لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا. ثم بالغ في ذلك فقال: ذلكم أي الكتابة أقسط أعدل ويصح وأحفظ وأقوم للشهادة، يعون على صحة الشهادة وأثبت لها، وأدنى ألا ترتاب الكتاب الذي يكتب وأدنى ألا ترتابوا الكتاب الذي يكتمونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائنا ما كان تجارة حاضرة بحضور البدلين السلعة والثمن، تديرونها بينكم تتعاطونها يدا بيد، فالمراد التبايع الناجز يدا بيد، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابتها. وأشهدوا إذا تبايعتم، أي في هذا التبايع هو التجارة الحاضرة للشهادة يكفي. وقيل معناه إذا تبايعتم أي تبايع أي تبايع كان حاضرا أو دينا فأشهدوا. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. ولا يضار كاتب ولا شهيد بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته، ويحتمل أن يكون الضرر المنهي عنه من المتبايعين نهي أن يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعيا إلى ذلك، وهما مشغولان بهم لهما، ويضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي، أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد. وإن تفعلوا أي ما نهيتم عنه من المضارة فإنه فعلكم هذا فسوف فسوق بكم، أي خروج عن الطاعة إلى المعصية، ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الآيات وغيرها. وإن كنتم على سفر نص على حالة السفر، ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون الكتابة والإشهاد، ولم تجدوا كاتبا في سفركم فرهان مقبوضة. ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض في الرهن كما صرح به القرآن، فلا يتم الرهن إلا بقبضه. وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإجاب والقبول من دون قبض، فإن من بعضكم بعضا واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي اؤتمن وهو المديون أمانته والدين الذي عليه، وليتق الله ربه في أن لا يجحد من الحق شيئا، ومن يكتمها فإنه آثم قبله، فأجر لا يبالي أن يقع في معصية الله، لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. يحاسبكم به الله، يحاسب العباد على ما أظهره وما أظهرته أنفسهم من الأمور التي يحاسب عليها كتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق والتكذيب ونحوه. أما إذا حدث العبد نفسه بأن يفعل المعصية ثم لم يفعلها فهي عفو لحديث إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة أحكاما كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين لجميع ذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها. وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته، أي من حيث وجودهم وكونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إبلاغهم عن الله تعالى وكتبه، لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها عباده ورسوله، لأنهم بلغون لعباده ما نزل إليهم لا نفرق المعنى، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله وأحد آخر، بل نؤمن بهم جميعا. وقالوا أي أيوة، ويقول الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، إدركنا بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه، وأجبنا دعوتك يا ربنا، غفرانك اغفر لنا يا ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف والأمر ما فيه مشقة وكلفة، والوسع الطاقة لها، ما كسبت إليها ثواب ما كسبت من الخير، وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. ويقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ورد في الحديث إن الصحابة لما دعوا بهذا الدعاء قال الله تعالى: قد فعلت، فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان. فلا يختلف أن الإثم مرفوع في حالتين: خطأ والنسيان،
كذلك في حالة الإكراه أيضا، لكنها لم تأتي هنا وجاءت في مواضع أخرى. نعم.
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب وشدة العمل كما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة. والآية تعلم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. واعف عنا عن ذنوبنا بمحيا ومسامحتنا واغفر لنا استر علينا ذنوبنا وارحمنا أي تفضل برحمة منك علينا. أنت مولانا أي ولينا وناصرنا وأنت سيدنا ونحن عبيدك فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عباده. وثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات قد فعلت فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان ولا حمل عليهم شيئا من الإصر الذي حمله على ما قبلهم ولا حملهم ما لا طاقة لهم به. وعفى عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أكرمته بهذه العباد. عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل سمع نقيضا فرفع جبريل بصره فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. سورة آل عمران هي مدنية بالإجماع صدرها إلى 83 آية نزل في وفد نصارى نجران وكان قدومه في سنة 9 من الهجرة وكانوا 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم فيهم السيد والعاقل وجادلوا محمد صلى الله عليه وسلم في عيسى وعقائده النصرانية فنزل في هذه السورة ما يبين الحق فيه فنزل في هذه السورة ما يبين الحق فيما كانوا يزعمون. ألف لام ميم تقدم تفسيرها أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقدم تفسير هذين الاسمين. سورة البقرة الآية 55 بعد 200 نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق وبالحجة الغالبة مصدقا موافقا لما بين يديه من الكتب المنزلة وأنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهم السلام من قبل أي من قبل تنزيل القرآن هدى للناس إلى هداية البشر جميعا. وهذه الأمة تعبدت بما لم ينسخ من الشرائع السماوية إذا ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تنسخ. وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره. والفرقان والقرآن ذو انتقام عظيم والنقمة الصدوة يقال التقى منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر أنثى حسن وقبيح أسود وأبيض وطويل وقصير وتشكيل أعضائه من العين والأنف والأطراف وغير ذلك. الكتاب هو القرآن منه آيات محكمات المحكمة لا يحتمل إلا وجها واحدا من التفسير فليس يمكن فيه تحويل ولا تحريف عما وضع له. والمتشابه يمكن فيه تصريف أو تحريف أو تأويل. والخفاء وعدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. هن أم الكتاب يسره الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ويتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة ابتغاء الفتنة طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وابتغاء تأويله طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله ومعناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به جميعا محكمه ومتشابهه فكله من الله فلا يختلف. فنرد متشابه الذي يحتمل حقا وباطلا إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق فيتبين بذلك المعنى المراد بالمتشابه. نزلت في نصارى نجران قالوا إن الله تعالى يقول عن نفسه في القرآن نحن وأنا وذلك
نحن وإنا على صيغة الجمع.
نعم. قالوا إن الله تعالى يقول عن نفسه في القرآن نحن وإنا وذلك للجماعة فوسائل ثلاثة تعالى الله فأمرهم الله برد فأمرهم برد هذا إلى المحكم نحو قوله تعالى قل هو الله أحد وقوله إنما الله إله واحد وفي قول إن الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه والمراد بالمتشابه نحو موعد قيام الساعة وماهية الروح ونحو ذلك مما لا يعلمه البشر.
كلا المعنيين صحيح، المتشابه النسبي يعلمه الراسخون في العلم، المتشابه المطلق لا يعلمه إلا الله. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا من تمام ما يقول الراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت قلوب الذين يتبعون المتشابهات بعد إذ هديتنا ربنا إنك جامع الناس أي باعث ممحيهم ليوم ويوم القيامة أي لحساب يوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه وقوع ما فيه من الحساب والجزاء إن الوفاء بالوعد الشأن لله لا شك في ذلك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تفيدهم عنده ولن تجيهم من عذابه وأولئك هم وقود النار حطب جهنم الذي تسحر به كذب آل فرعون كعادة آل فرعون وكشانهم وحالهم مع موسى لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم غناء كما لم تغن عن آل فرعون والذين من قبله من الأمم الكافرة كذبوا بآياتنا فأخذهم الله عاقبهم العقوبات المهلكة بذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم قل للذين كفروا قيلهم اليهود وقيل أشركوا مكة ستغلبون وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وإجلاء أهلها وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب وضرب الجزية على سائر اليهود ولله الحمد وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وعساء المستقر لهم والمأوى جهنم قد كان لكم آية كان لكم يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم والخطاب اليهود ليحذروا يوم يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر والمراد بالفئتين المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم كانوا ثلاثة أمثال المسلمين فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثل عددهم لتقوى أنفسهم وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار رأي العين أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها والله يؤيد بنصره من يشاء أن يقوي من يشاء أن يقويه ومن دون ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤيا إن في ذلك في رؤية القليل كثيرا لعبرة موعظة جسيمة لأولي الأبصار إلى أهل البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى زين للناس أي زينها لهم الله تعالى حب الشهوات هي المشتهيات من الأمور المفرحة للقلب يجد فيها لذته من النساء بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن وقص البنين دون البنات لعدم الاضطراد في محبتهن.
قوله زين للناس زينها لهم الله هذا أحد التفاسير والصواب زين للناس مبني لما لم يسمى فاعله فيشمل فيه تزيين الشيطان وتزيين النفس وتزيين الدنيا نفسها للناس كل هذا يدخل فيه. نعم.
والقناطير جمع قنطار وهو مئة رطل وقيل هو اسم للمال الكثير المقنطرة المضاعفة أضعافا من الذهب والفضة والخيل المسومة المرعية التي تسرح في المروج والمسارح وقيل المسومة المعلمة بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميع صفاتها والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والحر هي الإبل والبقر والغنم والحرث المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك المذكور مما يتمتع به في هذه الدار ثم يذهب ولا يبقى والله عنده حسن المآبين مرجع الحسن المؤمنين وهو الجنة وما فيها قل أنبئكم بخير من ذلكم هل أخبركم بما هو خير من تلك المستلذات ثم بينه بقوله للذين اتقوا عند ربهم خص المتقين لأنهم متفعون بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا لا يلحقه موت وأزواج مطهرة أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما ورضوان من الله ذلك مستمر يأمنون معه من غير حال النعيم الذي هم فيه، لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. والله بصير بالعباد فيجازي كل بما يستحق بحسب إيمانه وعمله. الصابرين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه، والصادقين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية، والقانتين والمطيعون لله الخاشعة له قلوبهم، والمستغفرين بالأسحار هم السائلون المغفرة بالأسحار، وقيل هم يصلون صلاة الفجر أو صلاة آخر الليل، والسحر هو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر. شهد الله أي بين وأعلم أنه لا إله إلا هو، فقد دلنا على وحدانيته بما بين وما خلق، والملائكة وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله، وأولو العلم وشهادتهم بمعنى الإيمان منهم، وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم، وفي ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة، حيث قرنهم الله تعالى باسمه واسم ملائكته قائما بالقسط قائما بالعدل في جميع أموره أو مقيما له، وهو الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل من أحد دينا غيره. والإسلام هنا يشمل الإيمان، أي لأن الإسلام هنا هو التصديق والقول والعمل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلف اليهود فيما بينهم والنصارى فيما بينهم، وتخالف اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي في الكتابين السماويين. وهذا العلم صريح عندهم بوجوب توحيد الخالق وطاعته والاستسلام لأمره، بغيا بينهم فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي، والمراد خلافهم في كون نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا أم لا، واختلافهم في نبوة عيسى، واختلافهم في ذات بينهم، حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل ذلك سببه الحسد والتباعد من الحق علوا واستكبارا. فإن حاجوك أي النصارى، إن جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال المحرفة، فقل أسلمت وجهي لله، أخلص ديني وعبادتي لله، ومن اتبعني كذلك أخلص القصد اتباعي من المسلمين. والمراد بالأميين هنا مشرك العرب لم يكن لديهم كتب يدرسونها. أسلمتم المعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام، فهل قبلتم الإسلام وعملتم بموجب ذلك أم لا؟ فقد اهتدوا أي ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبر، وفازوا بخير الدنيا والآخرة. وإن تولوا ويعرضوا عن قبول الحجة فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك يا محمد أن تبلغهم ما أنزل إليك، ولست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والله بصير بالعباد إنه عالم بجميع أحوالهم. ويقتلون النبيين بغير حق، يعني اليهود قتلوا الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالعدل، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويردعون الظالم عن ظلمه. قال المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم من الله فقتلوهم، فقاموا ناس من بعدهم من المؤمنين فأمروا بالإسلام فقتلوهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم لم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات، فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار، ولهم في الآخرة عذاب النار. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم أحبار اليهود يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبا منه هو التوراة، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعتراف بوجوب الإجابة إليه، ذلك يتولوا وأعرضوا عن القبول بحكم الله تعالى بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي مقدار عبادتهم العجل، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول، ومنها قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدق أتباعهم فأوقعوا ذلك في غضب الله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا يرتاب ارتابهم في وقوعه، فإنهم يقعون في عقوبة لا محالة، ويعجزون عن دفعهم الحيل والأكاذيب، ووفيت كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت، وهم لا يظلمون بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء مما لهم من عمل صالح. ففي ذلك اليوم يتبين اليهود أمثالهم من حارب الله ورسوله وتجرأوا على الله مغترين بأكاذيب أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم للسؤال والحساب فلا يكون ذلك لديهم عذرا لهم. قل اللهم مالك الملك يا الله يا مالك الملك كله أنت تؤتي الملك من تشاء من تشاء إيتاءه إياه وتنزع الملك من تشاء وتنزعه منه وتعز من تشاء وتعطي الغلبة والسلطان لمن تشاء وتذل من تشاء تجعله يستسلم للقهر والغلبة بيدك الخير لا بيد غيرك تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل يسخر ما نقص من أحدهما في الآخر يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصارهما بحسب الفصول والمواقع فما نقص من أحدهما زاد في الآخر فإن طولهما جميعا 24 ساعة لا تختلف من فصل لآخر ولا مكان من مكان لآخر وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يخرج الله تعالى الرجل الحي من النطفة وهي ميتة ثم يخرج الرجل من النطفة وهي ميتة ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا ويخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من الدجاجة البيضة وكذا النخلة من النواة ثم النواة من النخلة وقيل معناه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وروى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من هذه فقيل خالدة بنت الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أخرج الحي من الميت وكان أبوها كافرا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يحبونهم ويلاطفونهم ويميلون بقلوبهم إلى مناصرتهم ومن يفعل ذلك يوم يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء بل هو منسلخ عنه بكل حال فقد بري الله منهم إلا أن تتقوا منهم تقاة أي إلا أن تظهروا لهم ولا بألسنتكم ظاهرا وقلوبكم تكرههم وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار. عن ابن عباس قال نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكونوا الكفار إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وقال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له ويحذركم الله نفسه أن يأمركم أن تخافوا ذاته المقدسة إن اتخذتموه مولياء ظاهرا وباطنا قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار باطنا وما سوى ذلك مما لا يرضاه ربكم يعلمه الله فيجزيكم به ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ما هو أعلم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها وما عملت من سوء وتجد ما عملت من سوء محضرا تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا عن الحسن قال يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها وكرر قوله يحذركم الله نفسه للتأكيد ليكونها التهديد العظيم على ذكر منهم والله رؤوف بالعباد هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم صادقين في ادعائكم محبة الله فاتبعوني على الإسلام فقد علمتم أني رسوله يحببكم الله فمحبة الله للعباد أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وأثر محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيم قل أطيعوا الله والرسول في جميع الأوامر والنواهي فإن تولوا أي تتولوا أي تعرضوا عن طاعة الله ورسوله ومحبتهما فلن يحبكم الله فإن الله لا يحب الكافرين كناية عن البغض والسخط عليهم.
أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.